كلمة واحدة، كلمة واحدة. كما مر رجل على فاسق يتعاطى المعاصي فقال له اتق الله وتب إليه، إلى أن قال له مرة خلي بيني وبين ربي، ما بعثني رقيب عليه، أو خلني بيني وبين ربي. فحينئذ قال والله لا يغفر الله لك. انظر كم يستغرق الأوقات، سنين مديدة في العمل الصالح، وهذا صاحب لك أن ينكر عليه مستغرق الأوقات الكثيرة في العمل الصالح والمعاصي والكبائر. انظر كيف كلمة واحدة أبعدته عن ربه وجعلت ربه يحبط أعماله الصالحة كلها ويدخله النار، وذاك بسبب هذه الكلمة أدخله الجنة. يبين له أن الأمر ليس بيده، يريد أن يجيش حكمة الله على حكمته، وقال لا يغفر الله، لن يغفر الله لك. فقال الله من يتألى عليه، يحلف أن الله لا يغفر له ويجزم أن حكمة الله تحت رهن إشارة حكمته. كلا، أحبط عمل فلان الذي قال لن يغفر الله لك، والله أحبط عمله، وغفرت لفلان الذي استغرق الأوقات بالمعاصي والذنوب بسبب كلمة واحدة. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي، هذه الكلمة النبوية عن الله مخيفة. أي والله بعض الناس يسيء الظن بالله أنه لن يقبل توبته، أنه لن يغفر له، أنه لن يشفيه من هذا المرض وسيموت فيه، فيعطيه الله ما ظن به، خطر عليه. إذا جاء في رواية فليظن بي ما شاء. نعم، أليس ذاك الشيبة الذي قال له النبي لا بأس طهور؟ طهور بل حمى تفور تزير صاحبها القبور. قال إذن لك ما، ثم توفي وزار القبر، نسأل الله العافية. وخرج رجل أعرفه من هلاك كاد أن يموت فيه، وبالدعاء وبفضل الله ثم الطب خرج يمشي إلى بيته، فنظر نظرة هكذا وأنه قام من شيء يشبه الوفاة. قال يعني لا يعقل هذا أن يستمر معي الصحة. فجاءني الخبر عنه أنه قال لعياله اصبروا وستقول الأجهزة هكذا الطبية إذا نقلت، وسأكون في عداد الموتى. يعني ما هي إلا يوم أو أيام يسيرة إلا نقلوه للمستشفى وتدهورت حالته وتوفي. ينبغي الإنسان يحسن الظن بربه. نعم، ولا يقول لن يشفيني وأنا أعرف نفسي الآن بموت إلى آخره. أنا عند ظن عبدي إيش بي وأنا معه إذا ذكرني. قال هي ذكرني في نفسي، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الشاهد وهو ما يتعلق بمحاضرتنا واجتماعنا الليلة، وإن تقرب إلي بشبر، أثر القرب من الله بالعبادة والعمل الصالح والذكر وأعظم ذلك التوحيد كما سيأتي، تقربت إليه ذراعا. هذا الأثر أن الله يتقرب منك، يتقرب منك بأكثر ما تقرب إليه. أنت تقرب تصلي الضحى فقط ركعتين، لو قلنا هذه الركعتين ذراع. يتقرب إليك بعد، فيكون قربه منك وحفظه لك أكثر مما تقربت إليه، ونصرته إياك وإسعاد قلبك حفظك منه، القرب منك أكثر ما تقربت إليه سبحانه. قال تقربت منه ذراع، قرب لي ذراع، تقربت إليه باع، باع ما بين أصبعي هذه فقد تقرب إليه ذراع، فتقرب إليه باع. لا إله إلا هو. وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. لا إله إلا الله. وهذا نعم صفة المقابلة، يعني أتيته يمشي وليس فيها إثبات الهرولة لله سبحانه وتعالى من هذا النص، لأن فيه مقابلة. نعم، فإن العبادات ليس كلها كالعمرة مشي، في من العبادات مشي كالعمرة، وفي عبادات تسبيح اللسان، فهو يعني يراد من ذلك إثبات أن الله يتقرب إلى عبده بأكثر مما يتقرب إليه إيش؟ عبده. نعم. وحينئذ وقبل أن نتكلم في أثر العمل أو الأعمال الصالحة والقرب، لابد أن نعرف من هو العبد الصالح، ما شروط الأعمال الصالحة حتى تقبل عند الله ويكون لها أثر، وما ثمرة أن يكون العبد صالح ذو قرب وذو أعمال صالحة ويجتنب المعاصي والمنكرات، ما فائدة هذا وما أثره؟ فنقول في هذه المسألة الأولى، تعريف العبد الصالح هو العبد الذي استقام على الصراط المستقيم، على الدين الحق الذي جاء به محمد، وكان موحدا لله لا يشرك به شيئا، واتبع رسوله فلم يعبد إلا الله ولم يعبد الله إلا بما شرع، فهو يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، لا يشرك، لا يذبح لغير الله، لا ينذر غير الله، لا يبتدع في دين الله أن يصنع المولد أو ينتسب الجماعات المسلحة الحزبية من إخوان من تبليغ، يبتعد عن المعاصي والبدع، وليس المعاصي فقط الزنا وشرب الخمر، بل ما هو أشد من المعاصي وهي البدع كالخروج على الأمر، نعم، أو التصوف أو عمل الجهمية وشاعرة أو الرافضة من سب الصحابة، المهم يقوم بحقوق الله وحقوق خلقه، هذا العبد الصالح. ما ثمرة أن يكون العبد صالحا؟ ثمرته أن يرضى الله عنه. ما ثمرت أن يرضى الله عنه؟ أن يسعده في الدنيا سبحانه وتعالى، أن يسعده في الدنيا وينجيه من عذابه في الآخرة، يسعده في الدنيا وينجيه من عقوبات، ينجيه من العقوبات في الدنيا والتي منها ضيق الصدر وفساد الرأي والأمراض المستعصية، نعم، فإذا ابتلي بشيء من ذلك رزقه الصبر وحفظه بالصبر فصار أجره أكثر مما لو بقي من غير إصابة ومرض، كما قال ابن حجر لما سقط النبي من فرسه ففكت قدمه، قال هذا ليس عيب في النبي، لأن الله عندما مرض أو سقط من فرسه أعطاه مقام الصبر وهو أعلى مقامات العبودية. العبد الصالح حينئذ يتقلب في رحمات الله وفضله، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر أو أصابه سوء القضاء صبر، ضعف أجره، فما يصاب من شوكة حتى الشوكة يشاكى مكان له فيها أجر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. هذا عنوان السعادة، وهكذا يتقلب العبد الصالح في هذه الثلاث المراحل التي لا بد له منها، فهو يقوم بحق الله وعظم التوحيد، ثم الصلاة والفرائض، ومن ذلك طلب العلم. طلب العلم حق لله، إن لم يعرف حقوق الله إلا بطلب العلم، لا بد أن يطلب العلم فيعرف مراض الله من مساخطه. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا يعرف، بل يعرف عند الله بطلب العلم. فلا يتصور إنسان يريد القربة من الله ولا يعرف كيف يتقرب، فلا يزيده الجهل من الله إلا بعده، كمن يتعبد الله بالبدع لجهله بالسنة، لم يطلب العلم فيعرف السنة. فإذا أعظم ما يقرب الله، ما يقرب العبد من الله، هو طلب العلم، فإنه يعرف به كيف يرضي الله. إذا كان على جهل كان من جنس النصارى الذين أبعدهم الله عن القرب منه لجهلهم واتباع أهوائهم، أو طلب العلم لم يعمل به كان من جنس اليهود أبعدهم الله مع أنه عندهم علم، فلم يكن العلم فقط اللي يقرب من الله، بل العلم والعمل به. ولذلك غضب على يهود سبحانه وتعالى، غضب على يهود لأنهم كان عندهم علم لكن لم يعملوا به، حينئذ ورثهم ذلك غضبا، وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. وهكذا قال سفيان ابن عيينة: من ضل من عبادنا فيه شبه بالنصارى، ومن ضل من علمائنا فيه شبه باليهود. فهذا هو عبد الصالح، والذي صفته أن يطلب العلم ويتفقه في الدين. لذلك الشافعي كان يوصي بالرجل الصالح أن تصاحبه، وكلمة أحد ما يسمح برجل صالح صاحب سنة إلا ذهب وأحب ليتعرف عليه، أن لهم شفاعة كما لا يخفى عليكم. نعم، ولكن ما صفة العبد الصالح عند الشافعي؟ ما صفة العبد الصالح عند الشافعي؟ صفة العبد الصالح عند الشافعي من صفاته أن لك أصحاب لابد أن تنظر حتى تبقي صحوبية أحدهم وتتغاضى عن الآخر، تهجره هجرا جميلا. فقال الشافعي: إذا رأيت صاحبك هذا لا يطلب العلم فلا يكون صاحب، ما عنده همة. تقول: تعال الدرس. مسؤول. تقول: ماذا فهمت من الدرس؟ إن حضرته دائم ذهن في الدنيا، لم يحفظ شيء ولم يحقق شيء، لا هي وراء الدنيا كيف يجمع لحطامها، لا يهتم بالدرس. نعم، ولا يسعى إليه، يسعى للدرهم والدينار. هذا ينبغي أن تفكر كيف تخلص منه. نعم، ادعوه مرة بعد مرة بحضور الدروس والخير لعل الله يهديه، فإن أصر فابتعد عنه، إنه سيعديك. يعدي الصحيح من الإبل يعدي الصحيح منهم؟ الأجرب، هذا أجرب صار، لأنه ليس في قلبه مكانة تعظيم لله بحيث أن يطلب العلم. لو كان في قلبه مكانة وقدر الله قدره يسأل عن دين الله ليقرب منه بالقرب الصحيحة، لأنه إذا لم يعرف القرب الصحيحة بالدليل والعلم فسيعبد الله بالبدع، وسيؤذيك قربانك من هذا الصاحب، سيؤذيك، يتكلم فيما لا يعنيه لأنه ما عنده علم، يتكلم في العورات، يتبع في العورات فلان كيف كذا وكذا، ما عنده ميزان وهو يتكلم، ما حضر دروس ولا حلقات، سيؤذيك. فادعوه مرة بعد مرة، فإذا أيست ورأيت أنه لاهث وراء الدنيا أنصحك يا أخي وأنصح نفسي أنا ألا تتخذه صاحب. قال الشافعي: إياك أن تصاحب من عرفت أنه ليس بطالب علم، كن معك في البلد ولا تراه يحضر حلقات ولا تراه يقبل على العلم، تدعوه ليصادر ذلك بغير عذر، ولا حتى يقول ساعدوني في الحضور، بل فقط الدرهم والدينار، نسأل الله العافية. فحينئذ لا تجعل لك صاحب، ابتعد عنه كما تبتعد، كما ابتعدت السماء عن الأرض. إذن هذا هو تعريف العبد الصالح. ما ثمرته عبد الصالح؟ ما ثمرت صلاحه، فالله يستجيب دعاءهم. في دليل عن الله يستجيب دعاء الصالحين. أنا أحفظ الآن في هذا المقام حديثا يدل أن العبد الصالح مستجاب الدعاء، يكفي هذا. يعني إذا دعوت الله في الجنة يا صالح يعطيك الله الجنة، دعوت الله بالرزق يعطيك ولو بعد حين، قد يبتليك فترة ويعطيك الرزق، ذاك عبد صالح سجيب لك. كما استجاب لأبي هريرة واستجاب أصبحوا بعد الفقر أغنياء. استجيب الله دعاءك إذا صرت عبد صالح. إذا سألتني ما الذي تحفظه من الأحاديث الذي يدل أن العبد الصالح يستجاب دعاؤه، أذكر في هذا المقام حديثا، أذكر حديثين اثنين. الحديث الأول حديث أويس القرني الذي لم يكن عنده مثل علم عمر بن الخطاب، كان تميز بالعمل بالعلم، وهذا صفات العبد الصالح أنه إذا تعلم شيئا من العلم ولو قليل أنه يعمل به. فأظهر الله شرف من عمل بالعلم في شخص أويس، فلم يكن محدثا ولا قاضيا ولا مفتيا، فقط كما قال أهل السير كنا نراه يحضر معنا الحلقات، وبينما أنا تجول بصري في أهل الحلقة وقع بصري على أويس، قال فوقع حبه في قلبي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال أول ما طليت عليه وقع في قلبي محبة له بسبب ما يفعله في الغيب من بر لأمه، بسبب ما يفعله في الغيب من قيام الليل والزهد في الدنيا، كما يروى في بعض الآثار والأخبار من عبد الله داخل، لو عبد الله الرجل بالإخلاص يعني داخل صخرة صماء لأبرز الله وأخرج عمله، يخرج عمله على صورة محبة الخلق ودعائه له استفقاده له. نعم سبحانه وتعالى، إني أحب فلان فأحبه، في الغيب فوق العرش الله يحبه فيجعل قلوب العباد تحبه وتدعو له. هذا من فوائد العبد الصالح، محبة الله واستجابة الدعاء. فقال النبي في أويس القرني كما روى ذلك مسلم في صحيحه: يأتيكم أويس القرني من أمداد اليمن. يكفي الأخ، يعني أنا لا أرغب التصوير، يكفي السماع، يعني سجل المعارضة. المقصود أويس القرني قال يأتيكم النبي عنه من أمداد اليمن، من مراد ثم من قرن أو ذكر العكس، كان فيه برص فشفاه الله إلا موضع درهم، كان له أم لم يترك غيرها أو تركها وشفاه الله من البرص إلا موضع درهم. الأوصاف الدقيقة من الرسول، اسمه أويس القرن، من مراد ثم من قرن. قال لأبي بكر وعمر وسائر الصحابة: من عرفه منكم تعرف عليه فاسألوا أن يستغفر لكم. تعرف ما معنى هذا؟ أبو بكر الصديق الذي لما يوضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة ترجع أبو بكر، حينئذ كان أبو بكر يبحث عن أويس كما عمر يبحث عنه. ما ظفر به أبو بكر؟ حكمة إرادها الله، حكمة. ظفر به عمر بعد يمكن تحريه 10 سنين وهو ينادي الحجاج: فيكم أويس، فيكم أويس، حتى ظفر بأويس القرني رضي الله رحمه الله. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن تستغفر، أن نطلب منك أن تستغفر لنا. الله أكبر، شرف عظيم. أويس كان له أم بر بها، يعرف فضائل البر، يعرف الزهد في الدنيا، يعرف الصلاة، صفة الصلاة الصحيحة، يحضر حلقات، لكن ما كان عالم ولا كان مفتي. هذا أراد الله للأمة، هذه خير بسيرة هذا الرجل، أن تفقه الأمة. ليس الشأن في العلم بكثرة المسائل، الشأن في العلم خشية الله والعمل، ما يخشى الله من عباد العلماء، فمن يخشى الله ليس بعالم، ومن لم يعمل بعلمه فليس بعالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيأتيه أبو بكر ويأتيه يعني يبحث عنه عمر وسائر الصحابة ليستغفر له، هذا فضل العمل بالعلم ولو كان العلم قليلا لكن يعمل به. انظر إلى أثره نعم في شخص أويس. ومن فوائد العبد الصالح أيضا والذي يعمل القرب ويقوم بالأعمال الصالحة ويترك المنكرات والأعمال الطالحة نعم أن يكتسب محبة الله له، نعم يكتسب محبة الله له. ففي الحديث وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. فأعظم صفة العبد الصالح الذي يستجاب دعاؤه أنه يهتم بالفرائض، لكن عبد صالح نراه يوم ينام عن صلاة يوم يأتي الفجر وثلاثة ينام عن صلاة الفجر، كيف يكون عبد صالح إلا أن يكون عنده عذر كصفوان نعم مريض شيء، كيف يكون هكذا يترك الفرائض؟ وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه، هذا فيه رد على من يشتغل بنافلة إيش الليل وينام عن صلاة الفجر، لأنك لن تتقرب إلى الله بمثل إيش ما افترض الله عليك سبحانه، بمثل ما افترضته عليه يا الله. قال ولا زال عبدي يتقرب لي بالنافل، يعني بعد الفرائض انتبه، أما يتقرب بالصيام الاثنين والخميس وقيام الليل وكثرة الصدقات ثم لا يعتني بالفرائض، فكيف حينئذ يكون هذا العبد صالح؟ لابد أن يعتني أولا بالفرائض، بالفرائض سيما مهمات الفرائض وأفضلها مثل صلاة العصر وصلاة الفجر، من صلى البردين دخل الجنة، مثل طلب العلم الواجب كطلب التوحيد والحرص على حضور حلقات تفسر التوحيد وتبينه وتبين براهينه وأدلته وما يراده من الشرك الأكبر والأصغر وأنواعه، يحرص على يحضر كتب العقيدة يدرسها العقيدة الواسطية. إذن أعظم شيء يتقرب إليه العبد بعد فريضة الصلاة التوحيد والفرائض فريضة العلم، فريضة العلم. فهذه صفة العبد الصالح أنه يطلب العلم كما ذكرنا سابقا. ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل، يعني بعد الفرائض، حتى أحبه، يقرأ قرآن تارة، يقوم الليل ينصح إذا رأى صاحب منكر ينصحه، يغض بصره عن مفاتن النساء، يغض سمعه، يصم سمعه عن سماع الأغاني والموسيقى والسماع المحرم، الشيلات كما قال شيخ الفوزان، الشيلات أشد عندي من الأغاني تحريما. المهم لا يزال يتقرب لي بالنوافل، يعني بعد الفرائض وترك المحرمات. أنت أما يقول هذا لا زال يتقرب لي بالنوافل وينسى الأول، ما تقرب عليه مثل افترضت عليه من الفرض عليه، ترك الزنا، ترك الفواحش، ترك الربا، يشتغل فقط بالنوافل كما نرى بعض الناس، مسمر عينيه في المصحف ويأتي مبكر المسجد، نوافل يقرأ 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 ويتعاطى الربا وينظر في المحرمات، هو صباح مساء يقرأ قرآن، يقول أتقرب الله بالنوافل بعد الفرائض. نعم بعد الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته إيش فائدة هذه القرب وأن يكون العبد صالحا لله، وأن يكون العبد صالحا عند الله، يعني يحبه الله. فمن علامات حبه ولاية الله له وأصبح ولي لله أن الله يحفظ سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله عن الحرام، نعم عن الحرام. تمر امرأة فاتنة ذات مفاتن في الطريق أو على ساحل البحر، نفسه الأمارة تدعوه للنظر إليها نظرة، فحينئذ يحميه الله فيغض بصره اسمع الحديث الذي يدل على أن الله يحمي وليه الصالح، عبده الصالح الذي تقرب إليه بالقرب والنوافل. هذه أهمية القرب لطالب العلم والمسلم، أن يحميه الله سمعه وبصره وقلبه. فقال: ولا زال عبدي يتقرب للنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به. يعني يحمي سمعه من سماع الغيبة، من سماع الأغاني المحرمة، من سماع الوشاية على ولي الأمر. إذا سمع إنسان يوشي على الأمر ما يستطيع يسمع، يقول يتوقف يسمع شخص يغتاب جاره يقول هذه غيبة، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع عائشة تقول حسبك من صفية كذا وكذا، شوف كيف حمي سمعه، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت البحر مزجته، ما سمع لها، حمي سمعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حمى الله سمعه، ما يستطيع يسمع غيبة. أما من لم يحمي الله سمعه فقال ما يكون ولي لله، يتخوض يسمع أي شيء ويسمع هتك العورات، تبع العورات ويسمع ويتلذذ بذلك، ما يقول لصاحبه لا هذا ليس من شأننا، لا نتبع عورة أحد، أي شيء يطربه، المهم يتسلى، هذا ليس ولي لله. فالحدود الله يكون مع حدود الله بالعلم النافع. انظر النبي ما استطاع يرى، وسمعه الذي يسمع به عمر بن عمر، مر على على رجل وهو يعزف بالناي، الناي هذا معروف، وراعي يمكن غنم، فوضع يديه في اصبعيه واسرع، حمى الله سمعه، بقي يده تتحرك مو اجبارا لكن توفيقا، فوفق الله حتى وضع اصبعيه لا يسمع. يعني فرق العلم بين الاستماع والسماع، هذا كمال، فعل ابن عمر كمال، لو كان يمشي وسمع أغاني من بعيد لا ضره، لكن يستمع هو الحرام، مع ذلك بالغ لتقوى الله حتى هذا الذي يجوز له تركه، فوضع يديه في أذني إصبعيه في أذني حتى لا يسمع. أليس هذا ولي لله؟ نرجو أن يكون ولي، أنه حفظ الله إيش سمعه عن الحرام ما سمع، وبصره، نعم حفظ بصره وحفظ فرجه. أنتم سمعه الذي يسمع وسكت عن الباقي، لأنه مثله، ما قال كنت كذا وكذا في كل شيء، نعم، لأنه إذا ذكر أهم شيء السمع والبصر فكل شيء، فسيحفظ أيضا فرجه وهو أعظم، الفرج يصدق ذلك ويكذبه. يعني ذكر البصر والسمع، أليس الفرج باب أولى؟ خلاص هذا ما يحتاج أن تذكرها لمقام البلاغة، من لمقام الكلام وعظمة الرحمن والخطاب اللائق. الله ذكر هذه الأشياء ولم يذكر ما جاء في الحديث أخرجه البخاري بصحيحه، قال كتب لابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، العينان تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، نعم، والرجل تزني وزناها المشي، يمشي للزنا، هذه زنة الرجل، صار يمشي للزنا بالمواعدة ويمشي للفندق لن يزني عياذا بالله، فهي رجلاه تزني ويداه تزني بالبطش، واللمس المرأة مفاتنها هذا كله زنا، والنظر يزني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم، فولي الله إذن من مبادئ الزنا الذي تشعل نار الفتنة في القلب إليه يحميه الله، يحميه من السماء. فإذا بدت المرأة التي يريد منها أمر عام حاجة، نعم، بدأت تتغنج معه وفي صوتها ما يشبه المراودة والمزاح، يحمي الله سمعه، يقول خلاص خلاص أنا أشوف موظف أو أشوف شخص آخر، ويبتعد عن الزنا، يحمي الله سمعه، يحمي بصره، فكيف بفرجه من باب أولى إيش؟ أه؟ وأحرى، من باب أولى وأحرى. إذن من أثر القرب والعمل الصالح أن يحمي الله وليه سمعه بصره، بل قلبه يحميه من الحسد، يجي بيحسد شخص فضل عليه يحس لمة الملك تعمل عملها، يذكره الله فلان هذه قسمة الله له، ولعل ما أعطاك في الآخرة خير لك إن صبرت على ما في الدنيا من ضيق، من تجد شيء يملي عليك الإقناع، فيه لمة ملك، حينئذ تؤمن بالقدر ولا تحسد أحد، فيحفظ الله قلبك حتى من الحسد ومن الحقد، تحسن الظن، تذكر محاسن أخيك وتقول لعل له عذر كما قال بعضهم، الشيء يمليه في قلبك، حفظ الله قلبك من الحقد. يقول بعض سلفنا: إذا رأيت من أخي شيء أكرهه ولا أجد لي عذر، ولا أجد له عذر في نفسي، أقول خلاص يعني ساقط في أو حال تنقصي أو مذمتي، أو فأقول في نفسي لعل له عذر أنا ما أعلمه، لكن أكيد له عذر. رأيت هذا سمع، حمى الله قلبه من إيش؟ من الحقد، كما حمى بصره من الزنا، زنا العين، ورجله أن تمشي لزنا، وفرجه أن يزن، حمى قلبه حتى من الحسد والحقد وسوء الظن بالله وبالخلق، مما يملي الله عليه من إقناعات، قناعات يرضى ما قسم الله له بالقدر إلى آخره. هذا لأنه عبد مستغرق الوقت في العمل الصالح والقرى، كان هذا أثر ذلك، وكان عبدا صالحا. هذا من آثاره أنه إيش؟ أنه يحمل الله سبحانه وتعالى قلبه ولسانه ورجله وسمعه وبصره، لا إله إلا هو وسبحانه وتعالى عما يصفون، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن هذا تعريف العبد الصالح، وهذا نعم رتبة ولايته، أن الله يحمي سمعه وبصره، بل يكون معه، لأن من صفات العبد الصالح كثرة ذكر الله، وأنا معه إذا ذكرني، فهو في حفظ الله وصونه. هذا من آثار الصلاح، فمن كان صالحا تجده من صفاته يطلب العلم كما ذكرنا، ويكثر من ذكر الله، أذكار الصباح المساء، نعم أذكار بسبب الأسباب مثل الجماع، مثل الطعام، مثل الشراب والفراغ منه، يحمد الله، يدخل خلاء، يقول اللهم إنك العذر خبث الخبائث، فحينئذ يكون الله معه نصرة، نعم ومحبة ورزقا سبحانه وتعالى، وأنا معه فيكون في معية الله ونصرته، ويحمي سمعه وبصره. إذن هذا من آثار العبد الصالح الذي يتقلب في القرب. طيب ننتقل حينئذ لمسألة، وهي ما هي هذه الأعمال التي تعاطاها حتى قبلت منه؟ فكان ذلك الأثر العظيم، وهو أن الله يحبه ويخلق في قلوب العباد محبته، وهو أثر من أثار العمل الصالح، وأن يكون عبد صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، تقرب إلى الله بالصالحات. هذا العبد الصالح يخلق على إثر ذلك في قلوب العباد محبة، لكن أي عمل صالح؟ لا، ليس كل عمل صالح له أثر يجلب العبد محبته، الخلق له واستجابة دعائه إلى آخره من الأعمال وحفظ الله له، لا، العمل الصالح لا بد أن يكون له شروط. نعم، فإذا لم يكن العبد قد أتى هذه الشروط فعمله لا فائدة له ولا أثر له، لا في الدنيا ولا في الآخرة. من آثار العمل الصالح، نعم، القرب إلى الله. إن للحسنة إيش؟ نور في القلب وضياء في الوجه ومحبة يعني عند الخلق، أما أن السيئة لها إيش؟ ظلمة في القلب وإيش؟ وحشة. هنا في الصدر وحشة من خلق، نسأل الله العافية. إذن ما هي شروط العمل الصالح حتى يؤثر هذا التأثير ذكرناه، ويجعل العبد إذا عمل العمل الصالح يحبه الله ويقربه منه ويحفظه ويستجيب دعاؤه؟ من آثار العمل الصالح إذا كان في نفسه هو صالح. الإنسان قد يعمل أعمال صالحة لكن لا يكون صالح في نفسه، ولا يعمل أعمال صالحة كثير، إذن لابد قبل أن يعمل في الصالح أن يكون هو صالح في نفسه، واضح؟ لن تصلح الناس وأنت فاسد. هيهات هيهات، ما أبعد ما تكابد كما قال أبو العتاهية. الشرط الأول في قبول العمل الصالح حتى يقبل منك أن يكون العبد الذي يريد أن يستغرق الوقت في القرب حتى يؤثر على حياته فيكتسب سعادة القلب كما سيأتي، ودعاء الخلق لهذا العمل الصالح، حب الرب، حب الملائكة والخلق من الناس له، دعاءهم له. الشرط الأول أن يكون موحدا لله. إيه نعم. فإذا كان هذا العبد مشركا يدعو غير الله، يذبح لغير الله، فكل الأعمال التي عملها من الصالحات تغدو وتصير هباء منثورا، كما قال الله تعالى في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل من الكفار، يعني بسبب شركهم وكفرهم، فجعلناه هباء منثورا. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من هنا قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب القواعد الأربع وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة، شرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة إيش؟ للصلاة. وقال أيضا أمين الشنقيطي صاحب ضوء البيان: شروط قبول العمل ثلاثة. شم الإسلام والتوحيد، توحيد توحيد إفراد الله بالعبادة. الثاني الإخلاص، المتابعة. وقد حصل من البعض كراهة في نفسه لي في أحد المدن لقيت فيها كلمات، فتسرب الخبر عندي أن بعض الناس كره منك ما قال في محاضرة، حيث أنك ابتدعت قولا لم يسبقك أحد من العلماء إليه. ما هو؟ قال: لقد قلت أن قبول العمل له ثلاثة شروط، والمعروف الذي نعرفه عن العلماء أن قبول العمل بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فمن أين ثلاثة شروط هذه؟ وقدر الله سبحانه وتعالى تمضي الأيام ويجمع بيني وبين هذا المتكلم علي مجلس، فاستفز الخبر والنقاش حتى يظهر الله الحق. فقال لي: وحسنا منه أنه صارحني، يعني أن بعض الناس يكتم في نفسه شيء ويبتعد عنك ولا تعرف الخبر، هذا طيب أنه صارحني. فقال لي: أنت ذكرت شيء ما سبقت إليه. قلت: شروط قبول العمل ثلاث، من أين؟ أولا هؤلاء إما الآن الإمام محمد بن عبد الوهاب في قواعد أربعة ألم يقل شرط التوحيد للعباد كالطهارة للصلاة لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث يتوضأ؟ إذا هذا الشيخ الوهاب ذكر أول شرط هو التوحيد، ليس الإخلاص المفصل، التوحيد. وأيضا أمين الشنقيطي أخذت عن شيخ محمد الخضر درسنا التفسير، درسنا الأصول، كنت أحضر عنده بالبيت أدرس، درست شيء من الأصول ودرست التفسير في جامعة أم القرى، وكان أكثر من لازم صاحب أضواء البيان، فنفعني الله به من باب التفسير. فقال لنا الشيخ: شروط قبول العمل عند الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وأنا أنقل لكم بالسند العالي: قولوا فلان عن ماهر القحطاني عن محمد الخضر عن محمد عن الأمين الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان، شروط قبول العمل ثلاثة: التوحيد، الإخلاص، المتابعة. وعلى كل حال الشخص يكون في قلبه شوكة إذا كان عنده جهل بالشيء حتى تنزع بالعلم كما قال ابن تيمية. فقلت لهذا الشخص الذي يعني ضاق ذرعا بكلمة الشروط العبادة الثلاث، قال: نحن من الصغار نعمل شروط قبول عمل إخلاص متابعة. قلت له: أنا أسألك سؤال، ذكرت له في المجلس، لو أن رجلا خرج من الشام، لو أن رجلا خرج من الشام مخلصا للحج، ما أخبر أحد من عائلته أنه سيحج، يريد وجه الله لهذا الحج، نعم، وتابع النبي، اشترى كتاب صفة الحج للألباني، وهو من أفضل ما ألف في الحج، من جمع رواية جابر الشيخ، سياق الحجة، حجة الرسول، مش بعد هذا، وصار يعمل بكل ما عمله النبي في الحج، وكان مخلصا في الحج لم يرائي، لكنه كان بالشام أو في بلد اللي جاء منها أو في مصر أو في السودان أو في غيرها من البلدان، شركا بالرحمن يدعو أصحاب القبور، يطوف حولها يذبح للأضرحة من دون الواحد الغفور، أترى يقبل إخلاصه ومتابعته في حجه؟ هنا قال إذن وهمت فسكت عني والحمد لله. إذن يبقى بعض الناس إذا ما حقق القول في قلبي حسكة حتى تتبين له الأمور، نعم، تتضح له، يبقى في قلبي حسكة شوكة، فلما بين له استراح، نعم. طيب، فإذا قال قائل قد نقلت لنا عن كبار العلماء هذا القول، فبرهن لنا بالأدلة أنه كذلك. أول برهان على أن المخلص في الحج الذي أخلص لله في حجه وتابع النبي لكن لم يكن موحد، أنه فقد الشرط الأول وهو التوحيد، وأن التوحيد شرط، قوله تعالى ولو أشركوا فتح الله عليكم لحبط عنه ما كان يعمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. وما رواه البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان ترى كان يعني يقري الضيف ويكرم يقري الضيف ويصل الرحم أو كما قال ينفعه ذلك؟ قال لا، عبادات اللي فعلها هذه وإن كان نعم وإن كان يعني وإن كان ما كان لكنه كان مشرك، ومن دلائل كفره أنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا كان كافر ولا مؤمن؟ لأنه لا يؤمن بيوم الدين، هذا مشرك، والمشرك تحبط إيش؟ أعماله. ننتقل للشرط الثاني وهو الإخلاص المفصل. فرجل موحد لله، طيب موحد لله لا يعبد صنم ولا يسجد لوثن ولا لقبر ولا يذبح لجني ولا يذهب لساحر أو كاهن، موحد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، يعمل بهذه الآية، هذه السورة بعض الناس فيها خطأ، يقول إذا كان بجانبك نصارى نعم لا تدعوهم الإسلام ولا تبين لهم الدين، يا أخي لكم دينكم ولي دين، مخطئ اللي يقول كذا، أن هذا تبرع، التبرع هذا لا ينافي أن تدعوه مثل ما دعا موسى من فرعون، تبرع فقط، مو معناها إيش ألا أنصحه بيوحد الله واذكر له براهين التوحيد، خطأ هذا، التحريف للقرآن، لكم دينكم ولي دين، يعني أترك كل واحد على دينه ولا أنصحه ولا أبين له التوحيد ببراهينه. فخرج موحد لله من الشام ما يشرك، لكن سبحان الله قام في قلبه وهو يذهب الحج داعي الرياء، فأخذ يخبر قرابته أني السنة بحج والله يعيني على السنة، شكل الجو بيكون حر، الله يعيننا، خاصة إذا جمع مع حجه بدع ويقول الله يعيننا على جبل عرفة والصعود إليه. يقول الشاطبي بعض أهل البدع يقرن مع بدعه رياء، أي أصلا صعود عرفة يعني مو بطولات، صعود عرفة بدعة تخصيصه، ويقول الله يعيننا السنة على صعود عرفة جبل عرفة، يبي يبين لقرابة أنه بيحج وفي نفس الوقت يعرف الناس يحبون الصعود على عرفة ويتصورون هناك، أو مأ لهم بالبدعة عشان يستحسنون إيش عملهم، فيجمع حينئذ بين إيش بين بدعة ورياء، واضح؟ أي نعم. فحينئذ هذا لا يقبل الله عمله. ما الدليل الذي يدل أن الله ما يقبل عمل الموحد المرائي هذا؟ حديث مشهور تعرفونه، يقول الرب فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني لا أثيبه. هل فقط لا يثيب المرائي أم يعذبه؟ يعذبه. أول من سعر بهم النار ثلاث، كما في صحيح مسلم، رجل طلب العلم لغير الله، طلب العلم ليرائي الناس ويقولون عليه عالم كما ذكر النبي، خذوا به، أول من سعر به النار. ورجل منفق أنفق ليقال عليه جواب إلا. ورجل قرأ القرآن ليقال قارئ، ورجل جاهد حتى يقال مجاهد. ثلاث هؤلاء قرأ القرآن وطلب العلم يقال قارئ ويقال نعوذ بالله. اللهم يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، اللهم اعصمنا من هذا الضلال ووفقنا بإخلاص إخلاص الدين لك لا إله إلا أنت، وعنا على ذلك، عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هذا يدل على أن الإخلاص هو الشرط الثاني. الشرط الثالث ما دليله؟ في العبادات والقرب حتى تؤثر على العبد في حياته فتسعده ويستجيب الله دعاءه وتحبه الملائكة والناس ويحسن الله ختامه ويدخل الجنة، غير ذلك من آثار القرب. الثالث متابعة، صحيح، ولم يقدر على المتابعة حتى يطلب العلم. لا عليك، إنسان يقول أنا بغيب عن حلقات العلم، ولن أشتري كتب سنة بداود والمغني في بيتي، ولا تفسير القرآن لابن كثير وأقرأ وأحضر حلقات. كيف يعرف يتابع الرسول وهو ما طلب العلم؟ يعرف؟ لم يعرف. فإذا المتابعة هذه لابد من طلب إيه؟ علم. مثاله شخص في زمن النبي تصرف بالنية الطيبة لكن من غير هدى وطلب علم، إيش كانت النتيجة؟ فساد عمله، مع أنه ما كان مرائي ولا مشرك، لكن ما عنده علم بشروط العبادة والقربة اللي كان يفعلها، ما عنده، ففعل بدعة أو فعل شيء غير مقبول. فالنبي أنكر عليه، ولما حضر مجلس النبي علمه، فلو سمع من النبي قبل أن يفعل كان فعل تلك الخطيئة. كلا. جاء للنبي رجل كما في صحيح البخاري فقال له: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة، الآن لما تصرف التصرف هذا كان بعلم ولا بغير علم؟ لكن شيء في نفسه كان يظن أنه يجوز ولا لا؟ طيب، لكن الله رحيم بعباده، إذا فعل الإنسان شيء على غير علم وكان صالح صادق يحس بحركة في قلبه، هذه الحركة خلته يسأل الرسول، ولا كان يمشيها يعني، النبي ما علم الغيب، كان يمشيها يعني. فجاء للرسول فقال: يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال ابن حجر: فتح الباري. هذا يدل على أنه لا يكفي، لا يكفي عن التوحيد والإخلاص، لابد من إيش؟ تابع شرط. قال: شاتك شات لحم. فإذا هذا يرد أيضا على من نقول له صلاة الرغائب أو التصوف أو انتسابك لهذه الجماعات المسلحة السياسية بدعة إلى آخره، يقول: أهم شيء ما فيه القلب، نعم، والنية الصادقة. نقول لك الصحابي كانت نية صادقة، ليش النبي أبطل عمله وقال شات وشات لحم؟ لأنه لم يوافق العلم. فأن تطلب العلم حتى تعمل الأشياء بعلم وتقبل منك بعد الإخلاص والتوحيد. نعم. وذلك قال النبي: من أحدث في أمرنا هذا، كما في صحيح مسلم في عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو إيش؟ فهو رد. عندكم دليل أن أهل البدع المخلصين الموحدين لله لكن أهل البدع يعذبون في النار أو يستحقون العذاب في النار، أما أنهم ينجون فلا يعذبون بالتوحيد وإخلاصهم؟ حديث ظاهر، قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني أهل البدع مستحقين النار إن كان بدعتهم مكفرة وقيمة الحجة عليهم فمخلدين فيها كبدعة الحلولية يقول الله في كل مكان والله في السماء كبدعة الجهمية أنكروا الصفة. أما الأشاعرة فجعلوا بدعتهم العلماء فسقية لم يجعلوها كالجهمية لأن عطبوا الصفات. وكذلك الصوفية في السلوك العملي كالأذكار والنقشبندية لكن لم يعتقد الله في كل مكان ولم يدعو الأولياء من دون الله فيغلو في التصوف فيقول النبي له صفة كصفة الله فنحبه لأجل ذلك. إن هؤلاء فسقهم عملي كمن كان يعيش في مكة من موحدين تأثروا بالصوفية واحد لكنه يحضر موالد ويحضر هذا إيش؟ هذا حينئذ عمله فسق لكنه لم يقلد الصوفية في إيش؟ في الاعتقادات المحرمة ولم أو إذا فعل لم تقم عليه الحجة حجة الرسالية كما كان ابن تيمية يسميها أو كما ذكر. نعم فحينئذ أهل البدع مستحقين للعذاب فإن كانوا بدعهم فسقية تحت المشيئة وإن كان بدعهم كفرية كمن يتقرب الله بدعاء الأولياء إن محترمين عند الله فيقول يا ولي الله اشفعني عند الله هذا مخلد في النار شرك. نعم أو يقول الله في كل مكان أو أن الله ليس له وجه ولا صفة في الجهمية أو نحو ذلك. طيب فبعد أن انتهينا من الشروط لقبول العمل الصالح حتى يؤثر على العبد ننتقل إلى فضل العلم في تنوير القلب بشرط القبول للعمل. اعلم علما الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلم هو الذي يهديك للجنة فيصحح لك المسار إليها ويصحح القرب لأن من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر من يصلح فسيركب البدع. إنسان ذهب إلى عمرة ولم يطلب العلم زادته عمرته من الله بعدا ليش يطلع على الصفا والمروة ويشير بيديه الله أكبر الله أكبر الله أكبر بيروح لمقام إبراهيم يمسح بيروح الشوط الأول يذكر دعاء الشوط الثاني دعاء يفعل عدة بدع فحينئذ عمرته تزيده من الله في هذه البدع من الله بعدا عياذا بالله. إذن هذا فضل العلم. يقول النبي في العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما كما في سنة الترمذي من حديث أبي الدرداء سهل له به طريقا إلى الجنة. فبالعلم يعرف القرب ويعرف إيش بالعلم الموازنة بينهما أية أرجح قربة هذه وقربة هذه بالعلم ويعلم بالعلم أن من العلم ترك الإخبار بالعلم هذه واضحة. من العلم أن من قال لا إله دخل الجنة لكن كان من العلم الذي علمه لمعاذ أن هذا الإخبار بالعلم يعني من العلم ألا تخبر به فإنه إذا أدى إخبار بالعلم إلى مفسدة حرم الإخبار به. ومن قال لنا دخل الجنة فبعض الناس وقت الجهل إيش يظنون إيش يظنون إنه يكفي لله حتى لو زنى وسرق إذا استوعبوا أن لا إله إلا الله مفتاح وأن كل مفتاح له أسنان وأسنان لا إله إلا الله إقام الصلاة وترك الفواحش والزنا ورفقة أصحاب السوء إلى آخره حتى افتح باب الجنة فحينئذ لا بأس أن تحدثه بحديث من قال دخل الجنة لكن تحدثه وهو مستغرق وقته في المنكرات والشهوات ولا يفهم الحديث بل يزيد كان أول يعاتب نفسه شوي لكن لما سمع الحديث في العمل الصالح وحقوق التوحيد أصبح مبتعد في غفلة عن ذلك كل قويت في نفسه جهله. نعم بمراد الحديث إذ أن في سنة ابن ماجه يأتون إلى الله المؤمنون وقد خلصوا من النار أو آمنوا منها يجادلون عن إخوانهم اللي في النار قال يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيقول الله أذهبوا فأخرجوا من إخوانكم من كنتم تعرفون، فيذهبون وصورهم محرمة على النار، فمنهم من أخذ النار أخذته إلى كعبه، منهم إلى ساقه، يعني يعذبون وهم يحجون ويصلون ويصومون، يقول لا 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 الله ثم رمضان. إيش أوضح من هذا؟ قال فيخرجونهم من النار. ما يدل هذا؟ يدل أن ليس وحده لا إله إلا الله تكفي، فلا بد من حقوق لا إله إلا الله، من فعل الواجبات وترك المنكرات. فهؤلاء قالوا لا إله إلا الله لكن وحجوا وصاموا، لكن قد يزنون، قد يشربون الخمر والمخدرات، فحينئذ تعرضوا لعذاب الله، قد يعقون والديهم، تعرضوا ليش؟ عذاب النار، الكبائر هذه التي صنعوها. واضح؟ إذا بعض الناس يقول أنا أصلي وخلاص. لا، مر النبي بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان يمشي في النميمة بين الناس، وما الآخر فكان لا يستنزه من إيش؟ من بوله. طيب؟ طيب، فحينئذ يجب على العبد أن يعلم أن العلم يبين له هذه القربات وماذا يختار منها، نعم، وماذا يختار في الكلام بها، ومتى تكون قربة ولا يتحدث بها، لأنه إذا تحدث بها هذه القربة ونشرها بين الناس تكون مفسدة أعظم، نعم، أو فعلها كمن يلبس ثوبه نصف الساق، هذا سنة القربة إلى الله، أزرة المؤمن نصف ساقه، لكن إذا فعل هذه السنة الغريبة التي لا يعرفها أحد فخرج على الناس ثوب نصف الساق، قالوا له أو اشمأزوا وظنوا أنه مخالف للدين أصلا وأنه مشوه نفسه ويسب السنة ولا يشعرون. فحينئذ قال الألباني حدث العاصر يجب أن يمهد للسنة قبل نشرها، يلقى جاره يقول ترى مقصرون الناس ما يشوف واحد يلبس ثوب نصف الساق إلا أن تنتشر في الحي ويعرفها الناس ثم يلبسها حتى يوضح، أما يفجأ الناس بسنة غريبة فهو مفاجأتهم بها عنا قربة لكنها تؤدي إلى منكر إيش؟ منكر أكبر وأعظم، فليس كل القرب تنشر، نعم، فمن القرب من إذا نشر أدى ذلك إلى منكر أعظم كما ذكرنا وهو تسفيه الفاعل أو السنة تلك المستنكرة حتى يمهد لها فينشرها حينئذ بين الناس. طيب، وحينئذ من آثار العمل والقرب السعادة، ذلك المطلوب عند كل الخلق أن يعيش سعيدا مبتهج القلب مطمئنا مستريحا، نعم، وذلك يسعى إلى عمل جيد يجمع مال يشتري به بيت حسن ومركب حسن وتزوج زوجة حسناء ويلبس اللبس الحسن، فيجمع أكثر ما يستطيع ليستريح في المشتريات ولا. طيب، فلا بد أن يعلم أن السعادة عند الله لا تشترى بكثرة المال ولا بالجاه ولا بالمنصب، إلا أن يخلق الله في قلب هذا العبد السعادة. تعهد الله بأن يخلق السعادة للذين يعملون الصالحات، ولم يتعهد بأن يخلق السعادة للغفل من الناس الذين اتبعوا شهواتهم وتركوا القرب والأعمال الصالحة التي تقربهم إلى ربهم. فقال سبحانه وتعالى في كتابه من عمل صالحا، اشتغل بالقرب من قيام ليل وصيام نهار والفرائض، أدى الصلاة في وقتها وترك الزنا والفواحش، هذا العمل الصالح. من عمل صالحا كما قالت عائشة أفضل القربات ترك المنكرات، فترك المنكرات كالزنا والفواحش والربا ترى قربة إلى الله، قرب لا تحسن القرب قيام الليل، قرب منها ما هو فرائض، منها ما هو مستحبات، منه ما هو ترك البدع عند قيام القضاء، منه ما هو أعمال قلبية كالخوف والرجاء، منها مستحبة كالحياء، منها ما هو واجب الخوف من الله لترك المنكرات هي القرب متنوعة متعددة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أو الله أثر القرب على العبد والعمل الصالح سعادة القلب. يدفع بعض الناس مليارات والله ويجمع المليارات ليسعد قلوبهم وما عرفوا أن الذي يخلق السعادة في القلب هو الله الملك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فمهما أراد أن يستني راحة القلب ونعيمه بالفلوس ويتوظف ويفعل لن يجنيها إلا بتقوى الله كما قال الناظم رحمه الله: ولست أرى السعادة جمع مال لكن التقي هو السعيد. وأحسن من ذلك قول الله تعالى: اختصر الله لك الطريق ونصح العبيد فما بعد الحق إلا الضلال. إي والله إلا التيه والضلال. قال في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شوف في الدنيا والآخرة من عمل صالحا القرب بعد الفرائض وترك النواهي والفواحش وقول الزور والكذب قوم بالنوافل قيام الليل وصيام الاثنين والخميس وكثرة تلاوة القرآن نعم والخشوع في الصلاة نعم حينئذ يحيي الله حياة طيبة. فسرها ابن عباس في صحيفته بالسعادة. فعلى قدر ما يطلب من العلم ويعمل به مخلصا لله مصطحبا أعمال القلوب مثل الرجاء والخوف والمحبة لله والتعظيم له حسن الظن بقبول العمل والرجاء في ذلك حينئذ يحييه الله بقدر ذلك السعادة راحة القلب بهجة والرضا بما قسم الله. نعم الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري في المقابل فإنه يعيش ضنكا. فبقدر إعراضي عن دين الرسول وإن كان يملك كل الأرض ذهب وفضة كل الأرض عقارها كلها لكن معرض عن دين الرسول بقدر إعراضه عن دين الرسول يكون شقاوة قلبه وغفلة عن القرب والعمل الصالح. إذن من ثمرات القرب والعمل الصالح راحة القلب وبهجة وسرور وهو السعادة الذي يبحث عنها كثير من إيش من الناس. طيب ومن آثار القرب استقامة طلبة العلم على الدين الحق. إن طالب العلم إذا طلب العلم وطلبه ثم لم يكن له قرب كقيام ليل وصيام نهار وخشوع في الصلاة ونحو ذلك سيدخل في قلبه من أمراض القلوب من الحسد ومن حب الرياسة ومن الحقد ومن تمني الشر للمسلم بغير حق إلى آخره ما إيش ما يعسر علاجه كما ذكر ابن تيمية عن طلبة العلم الذين لا يحيطون طلبهم العلم بالقرب والذكر وقيام الليل ونحو ذلك فلا يعتنون بالقلوب بالعمل الصالح والقرب لا يعتنون بها. كذلك المتصوفة قال ابن تيمية لما صاروا يعتنون بأعمال الباطن في القلب كالزهد ونحو ذلك وتركوا طلب العلم والسنن دخل فيهم من البدع والضلالات والخرافات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. فمستقل ومستكثر. فإن فائدة القرب لطالب العلم أنه يصبح يعمل بما يسمع فلو كان علمه أو عمله ضحل فسيكون إيمانه ضحل قيام الليل لا يستطيعه لأنه ضعيف إيمان. أي والله ضعيف إيمان. أذكار الصباح والمساء لا يحافظ عليها ضعيف إيمان. ترك الغيبة لا يستطيع يختار لأنه ضعيف إيمان يردع فيكون في شبه اليهود حينئذ وهو لا يشعر. هذا من فوائد العمل الصالح تقوية الإيمان. الإيمان يزيد إيش بالطاعة بالإجماع وينقص بالمعصية. نعم. ومن فوائد القرب الثبات على دين الله. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. وعظ بقيام الليل والخشوع في الصلاة بالمحافظة عليها العلم وعمل به وسمعه وطلبه، فإن الله سيثبته حتى الموت. ولتعلم يا عبد الله أن القرب نوعها الله. ما الحكمة التي تجتنى من تنويع القرب؟ في قيام الليل، في ذكر، في سجدة تلاوة، في سجدة شكر لا إله إلا الله، في تراويح جماعة، في صلي طوال السنة لوحدك في الغرفة في بيتك اللي هي صلاة قيام الليل طول السنة، التراويح جماعة في رمضان أحيانا جماعة في البيت قليلة جدا. طيب تنويع هذه القرب ما فائدته؟ ها؟ جميل، حتى تبقى لا تسأم ولا تضجر وتفعل ما يناسبها. نعم، مثاله إنسان قرأ القرآن وقرأ صفحات فيه وصبر حتى أصابه ما أصابه من الكلل، إنه يرجع إلى الخلف بعد ما قرأ ما قرأ يرجع. أفضل الكلام بعد الخلف سبحان الله، سبحان الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يصلي على النبي فيزيل الله كربته ويخشف همه كثرة الصلاة على النبي. ما ذكر النبي أن في القرآن هذه الخصلة، أن الذي قرأ القرآن إيش؟ إذا قرأ القرآن لأنه يعني يكشف إيش؟ في أنه يغفر ذنبه وإيش؟ ويفرج همه، ذكر في الصلاة على النبي. نعم، تنوع القرب وجعل جوائز عليها، فلا تسأم النفس وتستمر في العمل الصالح. هب أن تبقى صار بدل يوم القيامة تصلي، تصلي لا في صوم رمضان، لا في الحج، لا في الذكر، ستستمر هكذا على نمط واحد؟ تنوع الله لك القرب حتى تستمر. نعم، ثم أن الناس ينقسمون في القرب إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، فأنت أي واحد منهم؟ انظر. ثم أورثنا الكتاب، نعم، ها؟ الذين اصطفينا من عبادنا، هذه الأمة ورثنا الله الكتاب، فمنا نحن في هذه الأمة أمة الإجابة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق في الخيرات. من هو السابق في الخيرات؟ ذكر ابن تيمية مثاله أنه يجوز التفسير بمثال، وهذا لا يعني المثال من الحصر، فقال السابق في الخيرات اللي يصلي الصلاة في أول وقتها، النبي قال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. طيب قس على ذلك، يجي في الصف الأول وراء الإمام، لأن طلاب العلم وينهم عن وراء الإمام؟ لا يتسابقون، وفي ذلك تتنافس المتنافسون. أين السابقون الآن؟ أين هم؟ قليل، قلة من الأولين وقليل من الآخرين. إلا يجي الطالب دائما كل صلاة متأخر وراء، متأخر عن الصلاة، يجي وراء ويسحر ويفسح متأخر، لا إله إلا، ولا زال قوم يتأخرون حتى يأخرهم الله قيم في النار. متأخر في هذه الدنيا، إلا المضطر المستشفى أو شيء، لكن الدنيا يسول في الجوال، ويجي طالب العلم متأخر، العامة قدامه في الصف الأول، ويجي وراه يقضي ثلاث ركعات العصر. إلى متى هذا؟ أعوذ بالله، نسأل الله الهداية والعافية. فمنهم إذن ظالم لنفسه، وإنهم مقتصد، وإنهم سابق الخيرات، سابق الخيرات يصلي الصلاة في أول وقتها، إذا دخل المسجد يصلي وراء الإمام الصف الأول، أي نعم، ويذكر حينئذ يكون أسبق الناس للصدقة وأعظمهم فيها إلى آخره، هذا سابق الخيرات. مثل أبو بكر الصديق سابق الخيرات، سأل النبي يوم من الصحابة من منكم اليوم تبع جنازة؟ أبو بكر أنا، عاد مريضا أنا، شهد الجمعة أنا، صائم أنا، تبع جنازة أنا، لا إله إلا الله، قال من جمع بينهم في يوم دخل الجنة. يا من أنفق زوجين نودي النار الجنة، هذا خير. إن كان من أهل الصلاة يعني كثرة الصلاة دخل من باب الصلاة في الجنة. الصوم الريان من باب الصوم يعني المكثر من العبادة كما قال ابن حجر. قال أبو بكر يا رسول الله هل من ضرورة على من دخل البواب كلها؟ قال لا، وأنت منهم يا أبو بكر، يدخل باب الصوم والصلاة والصدقة. اللهم ارضى عن أبي بكر الصديق، رضي الله عن أبي بكر الصديق. شكرا. أي نعم، أبو بكر الصديق. نعم، على سابق الخيرات. شوف كيف قال الله وفي ذلك فتنافس المتنافسون. نبه الله بهذه الآية أن إذا شفت جارك اشترى سيارة فخمة لها اسم معروف في السوق، ألا تقعد تحدث نفسك أبي اشتغل وخذ شركات حتى تجيب سيارة مثلها؟ الله نبهك إذا وقع في نفسك هذا أن التنافس الحقيقي في إيش؟ استباق الخير والصلاة وقيام الليل وطلب العلم وحضور مجالس العلم والمواظبة عليها. قال وفي ذلك فليتنافس ليس في الدنيا، بل قال النبي كما في صحيح البخاري لطالب العلم الذي يجهل فضل ما يفعله ربما وغيره من الناس، قال لا حسد إلا في اثنتين. ليس هناك يعني ليس هناك غبطة تتمنى أن تكون مثل أخيك ولكن لا تتمنى زوالها عنه، هذا غبطة. حتى الغبطة هذه لا تفعلها في أمور الدنيا المذمومة، تقول أنا ودي مثل قصر أخي لكن لا أتمنى أن تزول عنه، من حاسب لكن مغطى لكن غابطة على هذا القصر، ودي يكون عندي مثله لكن ما أتمنى زواله، مذموم هذا. فالأولى أن إيش؟ يغبط أخاه على اثنتين. ما هما؟ رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هكذا الحق ينفق هنا وهنا وهنا، هذا اللي يغبط. ليش تغبط واحد لأنه جاب سيارة أحسن منك وجاب زوجة أجمل من زوجتك؟ غلط. هذا النبي ما يحبه، قال لا حسد باثنتين. تغبط واحد على خير آتاه، ودك تصير لله، تقسم الناس الحكمة، تدرس العلم، تدرس هكذا، تنافس. مو تنافس في انه فلان والله تزوج بواحدة من كذا وانا بروح اجيب نفس المنطقة، مدري شلون، هذا ما هو بالتنافس. قال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مو في هذا. قال الله تعالى في كتابه كما اسمعناكم في اول المحاضرة قوله تعالى وما اموالكم ولا اولادكم، قس زوجاتكم، قس عقاراتكم، قس قس، بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما كانوا بما عملوا وهم في الغرفات في غرفات آمنوا. يعني النعيم حاصل في الجنة، حتى لو حرموا الإنسان في الدنيا الفقر أو غد أو دين حاصل. النبي يسكن في الجنة في أعلاها وهي الوسيلة، لكن شوف في الدنيا كيف يسكن. هل بحث عن عقار وأتعب نفسه حتى يجيب قصر؟ لا والله ما يتمنى. قال إني لا أتمنى أن يكون لي مثل أحد ذهب إلا أن أدخل لقضاء دين، بس ما ودي يصير ملياردير يعني يكون عندي مثل أحد ذهب، ما أحب هذا. فانظري دخلت بيت الرسول، هل ستجد يا ترى أنتري أو يسمونها هذه كنبات حجرة استقبال، صالة شوي يدخلك على صالة الرجال، شوي صالة النساء، شوي غرفة سفرة يقلطوا يا رجال، مغاسل فخمة، ما فيها إلا حجرة واحدة. أنه كان يعمل بما يسمع وكان يقول مالي ولا الدنيا، هذا هو العلم. نعم، يورث القرب الزهد في الدنيا، يمتلئ قلبك يقين بعد القرب حضور حلقات العلم، تصبح زاهد وتنظر للمال كأنه بعر في يدك لأنك أكثرت من حضور حلقات العلم وعرفت حقيقة الدنيا وش كشفته لك العلم، كما قيل في الأوزاعي كان لا ينظر الدرهمات في يدي لكنها بعر. يعني ربما يتكلم مع واحد ويحس هذا ينساه ويرميها، ما يعتبرها شيء، ما يعتبرها شيء، الدنيا في يده ليس في قلبه. الله يرحم الأوزاعي رحمة الله عليه. فكان إذا دخل الرجل حجرة النبي فالعلم ورث النبي شيء، خشية الله، ثم أنه مر بالمرات مر بالمرات عائشة بدت لها تؤنق بيتها، كيف تجيب ستارة جميلة وكانت يعني يظهر أن في عالم الذوق أوتيت أحسنة، لكنها كانت ترضى ما قسم الله لها، فكانت اختارت شهوة أو ستار عفوا في صورة طائر جميل المنظر، وضعته كذا قطت به سهوة أو شيء، دخل النبي فراه عجبتها، يعني بشر تركيب الستار كذا، صار ينظر لها النبي فجأة. قال عائشة أميطيه 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 ليش؟ قال ذكرني الدنيا. العلم مش ورته إن ما بي شيء يشغل عن الآخرة، لكثرة اشتغاله بالقرب صار غني في قلبه، نعم غنى خلاه يتخلص من ما يشغل في الآخرة، وتعريف الزهد، هذا الزهد مطلوب لطالب العلم حتى ينطلق القرب، إنه لو ثقل بالدنيا ومحبتها فإنه سيثاقل عن القرب، ثقل بالدنيا بيصير ينظر في جواله وفكاهات الناس وأخبار الناس، ثم يسهر وينام عن قيام الليل، لابد أن يطلق الدنيا، كما قال الناظم إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا فتنة. فمن العلم أو في من القرب قربة الزوج، فإن النبي زهدنا في الدنيا صلى الله عليه وسلم فقال إن مطعم، هذا من العلم من القرب أن تزهد في الدنيا قربة. من الآن يستحضر الزوج في الدنيا؟ يختار شيء يحس يشغل على آخر يقوم يتركه، ما حد فعل عبادة الزهد إلى الآن إلا قليل، هم السابقون. أين الزهد؟ ترك ما يشغل عن الآخر والورع، ترك ما قد يضر في الدنيا. أين الإنسان يحتمل عنده الحلال الحرام وتركه؟ هؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله السابقون. ثم أهل الاقتصاد المقتصد اقتصر على الواجبات وترك المحرمات، الظالم نفسه يفعل محرمات ويفعل قربات لكن يجمع معها محرمات كالغيبة والنميمة، اللهم نعوذ بك من هؤلاء. فإذا كن من السابقين، ليش ترضى فقط أن تكون من أصحاب اليمين؟ فإن أصحاب اليمين قال سلام لك، سيسلمون من النار لكن لا يكونوا في أعلى الجنة إلا المقربون، كان السابقون السابقون أولئك المقربون، فبكثرة القرب نالوا الفردوس الأعلى من الجنة. هذه فائدة كثرة القرب لطالب العلم، أنه يرفعه الله في أعلى الجنات ويورث أولاد صالحين يعلمهم العلم فيدعو له، كما عند مسلم في صحيحه يرفع العبد درجات فيقول بأي شيء، قال ولد استغفار ولدك لك بعد موتك، لك أسست إنسان صالح صار يدعو لك ما يغفل عنك. نعم قال أولئك المقربون أكثر من القرب، حتى قربهم الله في الآخرة والدنيا، في الدنيا قربهم بأن شرح صدورهم أعطاهم أثر القرب منه، شرح صدورهم بالتقوى والعلم النافع وحسن الرأي وحسن السمت، وفي الآخرة بالنجاة من عذابه وإسكان معالي الجنة الفردوس الأعلى. نعم أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. من السابقون الآن؟ شوف الآن أفاضل الناس تلقاهم يذلون الصلاة في كل صلاة وراء يعبث بجواله، أو يأتي الحلقة متأخرا لغير عذر، أو يأتي الصلاة متأخر لغير عذر. أين السابقون الآن يا أخواني؟ أولئك ثلة من الأولين، من السلف كانوا كثير صلاة لكن بالنسبة لهم اليوم قليل، وهذا لا يتعارض مع حديث وناس كثير وناس قليل، تعارض من رزانهم قليل بالنسبة لغيرهم، لكن كانوا أول أكثر من القليل الآن. وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين. شوف كم نعيم في سبع عملهم، تركم الجنة ورثوا ما كنتم تعملون. أصحاب اليمين إيش درجتهم؟ قال عنهم فسلام لك من أصحاب اليمين، ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، لكن كانوا مثل الأوائل في سرورهم وفي نعيمهم؟ لا، الأوائل السابقون تميزوا عليهم، كان العامة والآن من آبائنا من أهل الحجاز يقولوا ترى كل حجرة لا هجرة. إيه نعم، تسكن في فندق خمس نجوم ومثل تسكن في فندق نجمة أو ثلاث نجوم، كانت مالك الذي دفعته قليل في ثلاث نجوم وعملك كان قليل حتى جمعت هذا القليل من المال، فسكنت في ثلاث غرف في ثلاثة نجوم، ثم جمعت مال قليل وكديت واجتهدت حتى استطعت أن تسكن في فندق سبع نجوم، وهكذا يعني. فكل حجرة لها إيش؟ لها أجرة. هذه ستة ثلاثة نجوم بسبعين ريال، هذيك بسبعمائة ريال، إلى آخره. وكذلك الفردوس الأعلى، نعم تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. فمن فوائد إذن القرب الترقي في الجنة، والترقي في مراقي السعادة، والترقي في مراقي الفلاح وحسن الرأي وفهم القرآن وغير ذلك من المصالح التي يكون عليها عباد الرحمن. عباد الله، وبهذا ينتهي درسنا لهذه الليلة ومحاضرتنا. وأسأل الله من ليلتنا هذه أن يبدأ طالب العلم ببرنامج له ليكون من السابقين ويعرف فضل القرب عليه. والإمام أحمد لما رأى طالب علم غير قرب عنف عليه، فإنه جاءه طالب حديث ووضع الماء انتظر منه قرب حتى يحافظ على هذا الحديث الذي في قلبه وسماعه والإخلاص فيه. فلم يقم طالب العلم تلك الليلة، فقال طالب حديث وليس له ورد من الليل، كيف وجد في نفسه عليه؟ كيف يعني طالب حديث ولا يطلب الحديث ولا يطلب القرب؟ وروي لنا أن أحمد وهو شاب عمره 21 سنة تقريبا، وأثر إيش؟ أثر النسك في وجهه، لأن تعرف إذا تنسكت أنت نفسك تنسكت. انظر بعد 10 سنين 5 سنين من التنسك، قراءة القرآن والحياء من الله ومن الخلق والتعبد وكف اللسان عن الأذى، تنظر في وجهك أثر نسك، سبحان الله، الله يظهره، فيه أثر نسك. نظر الله امرئ أن سمع مقالتي، الله يظهر الصدق والنسك على الوجه. قال رأينا أحمد في العشرين يعني مقتبل عمر شاب وفي وجهه أثر النسك. من ليلتكم هذه تأثروا يا إخوان بالسلف وتشبهوا بالصحابة، ناموا بعد العشاء لتقوموا الليل، توضأوا قبل النوم فإنه ينبيت الملك في شعار أحدكم ويقول الله مغفر له ورحمه وبات طاهرا، قراءة الكرسي حتى ليصيبك شيطان من الليل ويكون عليكم الله حافظ، إذا قمت من العلم تستنشق من أخريك الماء ثلاثا، أحيي السنن فيتقوي التوحيد، واستاك ثم أتي المسجد مبكرا وأتي الحلقة مبكرا، وألزم نفسك حتى تتعود على الحلقات لا تأخر عنها وتدحرج وتطرب فيها إلا العذر قاهر. والصلاة كذلك تأتي في الصف الأول من غدا، صلي وراء الإمام، يسبقكم العوام. ليش يا طلبة العلم ليش ما تصير وراء الإمام يصلون؟ وأقول لهذا الطالب صلي وراء الإمام صلي وراء الإمام، وتجي مرة يجي وعشرة خلاص ما في مثابرة. اللهم اهدنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أصلح ذات بيننا واجعل كلمتنا سواء على السنة وعلى الكتاب على ما كان عليه سلف الأمة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فما يثبتك إلى العمل بالعلم، فلا تزغ وتطلب الرأي والهوى، فيضلك الله عن الثبات قبل الممات فتهلك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد، والحمد لله رب العالمين.